وجوب الوفاء بالشرط ما دام العقد باقيا ولم ينفسخ. وإذا انفسخ العقد يرتفع حينئذ وجوب الوفاء بالشرط، لأنه في خصوص هذا الشرط وهو اشتراط عدم الفاسخ في عقد المضاربة قال أنه لا يمكن أن يكون هناك وجوب وفاء لهذا الشرط، لأن وجوب وفاء هذا الشرط لو كان واجب الوفاء ولازم الوفاء فحينئذ سوف مثلا يكون العقد باقيا غير منفسخ ولو على مبنى السيد المعتن، مع أن وجوب الوفاء بالشرط منوط ومشروط ومتوقف على بقاء العقد، فكيف يمكن أن يكون بقاء العقد وعدم انحلاله وانفساخه ناشئا من وجوب الوفاء بالشرط؟ هل هذا إلا الدور الذي يكون وجوب الوفاء بالشرط متوقفا على بقاء العقد وبقاء العقد متوقفا على وجوب الوفاء بالشرط فيكون هنا دور؟ وقلنا أن النقطة توقف الشرط وجوب الوفاء بالشرط على بقاء العقود سواء الجائزة أو اللازمة نقطتها ليست قائمة على أساس متفاهم عرفي لكي يقال هذا المتفاهم هنا غير موجود، بل نقطته أن العقد موضوع للشرط، فإن الشرط منوط بالعقد، الشرط الضمني موضوع الالتزام بالعقد الشرطي إنما هو العقد، فالالتزام الشرطي في ضمن العقد التزام معلق على وجود ذلك العقد، فلو ارتفع العقد لا موضوع للالتزام الشرطي من دون فرق بين هذا الشرط وغيره من الشروط في ضمن العقود. إذن فيكون حينئذ هذا الدور مثلا هو الذي أوجب هذا التفصيل في المستمسك، ففي خصوص شرط عدم الفاسخ لم يقل بوجوب الوفاء به لأنه دوري. والتحقيق في الإجابة على هذا النحو من الشبهات استدلالات الفقهية أن يبين مطلبان، المطلب الأول الإشكال في أصل هذا المنهج الذي انتهجه جملة من المحققين في مقام الإشكال على فعلية من قالوا أن هذا الحكم لو كان فعليا يلزم منه الدور، وحيث أنه يلزم منه الدور إذن فلا يكون هذا الحكم فعليا. هكذا يجيبون على مثلا إشكال على كأنه يحلون الدور بعدم تحقق هذا الشيء الذي لو كان متحققا لزم منه الدور كما فعلوا هنا في المستمسك. قل وجوب الوفاء بالشرط هنا لا يمكن أن يكون فعليا إذ هو متوقف على بقاء العقد، بينما بقاء العقد هنا يراد أن يأتي من خلال وجوب الوفاء بالشرط، وهذا دور حيث أنه دور والدور مستحيل، فهذا الشرط لا يجب الوفاء به. هذا نظير ما يقوله مثلا صاحب الكفاية في بحث في عدة موارد، مثلا في بحث رادعية آيات الناهية عن العمل بالظن للسيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد مثلا، هناك يقول الرادعية حيث يقال بأن السيرة إنما تكون حجة إذا لم تكن مردوعة بإطلاقات تلك الآيات. حينئذ أجاب رادعية تلك الآيات دورية لأن رادعيتها فرع حجيتها، حجية تلك الإطلاقات، حجية تلك الإطلاقات فرع عدم حجية السيرة، وإلا كانت السيرة مخصصة ومقيدة لتلك الإطلاقات. فإذا أريد إثبات عدم حجية السيرة بإطلاق حجية تلك الإطلاقات توقفت حجيتها على حجيتها، وهذا دور حينما يكون دورا إذن فلا يمكن أن تكون رادعة، فلا الآيات لأنها دورية. هناك إشكال منهجي ذكره السيد الشهيد قدس الله سره الشريف هناك في كثير من هذه الموارد. وهنا من موارد الإشارة إلى أنه في أمام مثل هذه الشبهات للدور لا يكفي أن يقال بأنه إذن لا يقع هذا الشيء الدائر، إذ عدم وقوع الدائر لا يرفع استحالة الدور. إنكم قرأتم في المنطق أن الاستحالة الدور قائمة بنفس التوقف من الطرفين، أن يكون شيئان كل منهما متوقفا على الآخر، هذا دور سواء وجدا أو لم يوجدا. حتى لو لم يوجدا في الخارج ليس استحالة الدور في وجود الدائر في الخارج، وإنما استحالة الدور في نفس التوقفين، أن يكون شيئان كل منهما متوقفا على الآخر سواء وجدا في الخارج أو لم يوجدا في الخارج، نفس ثبوت التوقفين دوره ومستحيله، والتوقف أمر واقعي نفس الأمر سواء وجد التوقف عن العلية، أن يكون شيئا علة لآخر والآخر أيضا علة للأول، سواء وجد هذه العلة والمعلول في الخارج أم لم يوجد، العلية أمر واقعي ثابت في نفسه، العليتان بين شيئين من كلا الطرفين والتوقفان من الطرفين في نفسه في عالم نفس الأمر أيضا محال، سواء وجد هذا الدائر أو لم يوجد. ولا يكفي حينئذ في التخلص من إشكال الدور أن يقال إذن لا يوجد هذا الدائر في الخارج، بل لا بد في دفع إشكال الدور، المنهج الصحيح في دفع إشكال الدور من قبل هذه الموارد أن يبرهن على أن أحد التوقفين غير تامين، على أن التوقف من كلا الطرفين لا يكون، لا أن التوقف يكون لكن لا يوجد هذا المتوقف. هذا في بحث الرادعية للآيات لا بد من كشف تلك المغالطة، مغالطة الدور، بإبراز أنه لا يوجد على الأقل أحد التوقفين، لا أن التوقف موجود قاتل أم لا يمكن حينئذ أن يوجد هذا الرادع، أن يصبح رادعا فلا يكون رادعا. فذلك هنا أيضا المنهج الصحيح يكون ببيان بتزييف أحد التوقفين، توقف بقاء العقل على وجوب الوفاء بالشرط ووجوب الوفاء بهذا الشرط على بقاء العقل، احد التوقفين لا بد على الاقل او كلاهما لا بد ان نثبت انه امر باطل. ولا يندفع استحالة الدور بان يقال انه لان هنا يوجد توقفان من كلا الطرفين اذا فهنا لا يجب الوفاء بالشرط، هنا لا يجب الوفاء بهذا الشرط، فان عدم تحقق وجوب الوفاء وعدم فعلية بهذا الشرط لا يرفع محذور الدور، وهو أن وجوب الوفاء بهذا الشرط لو أراد أن يكون متوقف على بقاء العقل، وبقاء العقل متوقف على وجوب الوفاء بالشرط، وهذا دوره سواء كان أو لم يكن، هذا دوره، فإن العلية والتوقف أمر واقعي نفس الأمر، ثبوت هذا الأمر النفس الأمر المسمى بالتوقف والعلية لشيئين من الطرفين في عالم نفس الأمر أيضا محال، ولهذا لا يمكن حل مثل إشكالات الدور التي من هذا القبيل إلا بهذا المنهج الذي ذكره السيد الشهيد من إبراز بطلان أحد التوقفين باستكشاف أن أحد هذين التوقفين في نفس الأمر ليس موجودا. فإذا كان من الأحكام الشرعية كما في المقام لا بد من كشف أن أحد هذين التوقفين ليس صحيحا، ليس هناك جعل شرعي يكون متوقفا بهذا النحو الذي يلزم منه التوقف من الجانبين الذي يكون محالا دورا محالا. هذا إشكال منهجي، المطلب الأول الذي هو المطلب المنهجي على أساسه لا بد أن يعالج كل مثل هذه الشبهات للدور بإبراز أن أحد التوقفين غير تام، وكشف ذاك التوقف الذي يتوهم أنه موجود ونكشف أنه ليس موجودا. هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني الذي لا بد والذي به حينئذ نطبق هذا المنهج على المقام هو أنه هنا بحسب الحقيقة لا يوجد توقف من الجانبين، بمعنى أن ما يتوقف عليه وجوب الوفاء بالعقد، وجوب الوفاء بالشرط، وهو بقاء العقد، بقاء للعقد غير ذاك البقاء الذي يأتي من ناحية وجوب الوفاء بالشرط ولو على مبنى المعتين. بقاء العقد الذي يتوقف عليه وجوب الوفاء بالشرط غير بقاء العقد الذي يأتي من وجوب الوفاء بالشرط، فالموقوف غير الموقوف، فالموقوف عليه غير ما يكون موقوفا على وجوب الوفاء بالشرط. من غير فرق بين هذا الشرط وبين سائر الشروط، أيضا لا فرق بين شرط عدم الفسخ أو شرط غير شرط عدم الفسخ من شروط الوفاء. توضيح ذلك أن ما يتوقف عليه وجوب الوفاء بالشرط أي شرط كان، سواء كان شرط فعل خارجي كالخياطة زيارة ونحو ذلك، أو شرط عدم الفسخ الذي يتوقف عليه فعلية وجوب الوفاء بالشرط، إنما هو فعلية الشرط. وفعلية الشرط كما قلنا أن الشرط معلق على العقد، فعليته يتوقف على أن يكون العقد فعليا مع قطع النظر عن الشرط إلى زمان الشرط، إلى زمان هذا الشرط، ومع قطع النظر عن هذا الفعل الذي اشترط في الشرط يكون العقد فعليا. فالفعلية لولا الشرط، أو الفعلية إلى زمان فعل الشرط وترك الشرط، هذا شرط موضوع. بقاء العقد إلى ذاك الزمان موضوع يتوقف عليه وجوب الوفاء بالشرط. وأما ما يكون متوقفا على وجوب الوفاء بالشرط هنا فليس هو بقاء العقد إلى حين هذا الشرط، إلى حين زمان عدم الفسخ، وإنما الذي يأتي ويتوقف على وجوب الوفاء بالشرط بقاء العقد بعد الفسخ الذي يتوقف عليه. ويقول مثلا صاحب العروة السيد الماتين أن العقد يبقى إذا كان الشرط واجب الوفاء، فعدم الفسخ واجب الوفاء واجب، وهذا يوجب أن لا ينفسخ من سلاب القدرة الشرعية ومن سلاب الولاية والسلطنة. إذن فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه حينما ينفسخ لا ينفسخ، بل يكون العقد باقيا بعد فسخه. إذن فهناك بقاء للعقد بعد الفسخ، ذاك البقاء هو المعلول لوجوب الوفاء بالشرط، وهو اشتراط عدم الفسخ. وما يكون وجوب الوفاء باشتراط عدم الفسخ متوقفا عليه إنما هو بقاء العقد إلى حين الفسخ، وهذا لا يتوقف على وجوب الوفاء بالشرط. وكذلك في سائر الشروط، مثلا شرط الخياطة، إذا كان العقد إلى زمان عدم الخياطة موجودا فيجب الوفاء بالشرط بشرط الخياطة، فيجب أن يخي. وأما بقاء العقد بعد ذلك، بعد زمان الخياطة، هذا لا يكون دخيلا في وجوب الوفاء بشرط الخياطة. ما يكون دخيلا في وجوب الوفاء بشرط الخياطة إنما هو بقاء العقد إلى زمان ذاك الشرط الذي يريد أن يفعله أو يتركه، يخالفه ينقضه أو لا ينقضه يفي به. بقاء العقد إلى ذاك الزمان هذا شرط، وأما بقاؤه بعد ذاك الزمان ليس شرطا. وهنا هذا الشرط حيث أنه عبارة عن الفسخ، فسخ العقد، فحينئذ إلى ما قبل زمان فسخ العقد لابد أن يكون العقد باقيا لكي يجب الوفاء بهذا الشرط. لو كان منفسخا بفاسق آخر منحلا من نفسه أو لفساده لا يجب الوفاء بهذا الشرط أيضا، إذ لا موضوع لهذا الشرط. فبقاؤه إلى زمان الفسخ وعدم الفسخ هذا مما يتوقف عليه وجوب الوفاء بهذا الشرط. وأما ما يأتي من هذا الشرط، ما يأتي من هذا الشرط إنما هو بقاء العقد بعد النقض، ذاك يتوقف على وجوب الوفاء بالشرط بناء على مسلك الماتين، أيضا لا على مسلك المشهور الذين جعلوا هذا الفسخ نافذا لغاية الأمر محرما تكليفا على الفاسق. إذن فلا يكون ذاك الذي يتوقف على وجوب الوفاء أو ذاك الذي يرتفع بهذا الفاسق، الفاسق يرفع مثلا يرفع البقاء فيما بعده لا البقاء الذي هو يتوقف عليه، بناء على مثل المشهور الفاسق سوف يكون نافذا ويرفع بقاء العقل، لكن لا يرفع ذاك البقاء الذي هو موضوع لوجوب الوفاء به، لأن ذاك بقاؤه إلى زمان الفاسخ، ذاك هو الذي موضوع لوجوب الوفاء تكليفا بهذا الشرط، وذاك لا يرتفع بالفاسخ، الذي يرتفع هو الحصة البقائية فيما بعد زمان الفاسخ، هو الذي يرتفع، وذاك ليس مما يتوقف عليه وجوب الوفاء بالشرط تكليفا أو وضعا. إذن فلا دور في البين، لأن ما يتوقف عليه وجوب الوفاء بالشرط إنما هو بقاء العقد إلى زمان ذاك الشرط، وما يتوقف ما يرتفع بهذا الشرط بناء على بمخالفة هذا الشرط هو الفسخ مثلا بناء على المشهور، أو ما لا يرتفع ويبقى من العقد من حصص بقاء العقد لو وجب الوفاء بهذا الشرط بناء على مسلك السيد الماتن، إنما هو الحصة البقائية ما بعد زمان الفسخ، ذاك الذي يكون وجوده وبقاؤه متوقفا على وجود الوفاء بالشرط. أما وجود الوفاء بالشرط في هذا الزمان لا يتوقف على ذلك، يتوقف على الوجود القبلي، وهكذا في كل آن من آنات هذا الشرط الذي يجب الوفاء به، ما يأتي من ناحيته غير ما يكون متوقفا عليه، فلا يكون هناك دور ولا تكون هناك ولا يكون هناك توقف لشيء واحد لشيئين كل منهما على الآخر، بل دائما ما يتوقف عليه وجوب الوفاء بالشرط حصة من بقاء العاقل غير تلك الحصة التي تأتي من نفس وجوب الوفاء بهذا الشرط، بل تلك حصة أخرى من البقاء، فلا يكون هناك دور أصلا. إذن فلو قبلنا المسلك المشهور من أن الشروط في ضمن العقود تكون الجائزة أيضا تكون واجبة الوفاء، إذن فاشتراط عدم الفسخ أيضا كاشتراط أي فعل خارجي آخر يكون مشمولا للمؤمنين عند شروطهم، وبالتالي يكون واجب الوفاء. وحينئذ إن قبلنا مسلك الماتن من أن وجب الوفاء بالشروط التي هي أفعال مثلا إنشائية توجب عدم نفوذها، وقلنا أن هذا الفعل فعل إنشائي، وقد ناقشنا في كلا الأمرين فيما سبق، هم ناقشنا في الكبرى أم في الصغرى، ناقشنا في أن وجوب الوفاء يوجب سلب السلطنة وبالتالي عدم نفوذ الأمور الإنشائية، وناقشنا في الصغرى أيضا أن الفسخ في العقود الإذنية ليس أمرا إنشائيا، وإنما الفسخ في العقود العهدية أمر إنشائي، أما الفسخ في العقود الإذنية ليس إلا عبارة عن رجوع عن رضا، وهذا ليس أمرا إنشائيا، هذا موضوع لحكم شرعي بحرمة التصرف بمال الغير، لم ينشئ علاقة لم تكن موجودة لكي الآن يريد أن ينشئ حلها، كما في الفسخ في العقود العهدية، الفسخ في العقود العهدية أمر إنشائي لأنه يحل تلك العلقة الوضعية الحاصلة تمليك مثلا الحاصل بعقد البيع، أما في باب العقد الإذني لا يوجد تمليك ولا علاقة لم تكن موجودة تحققت الآن يراد حلها، فإنما موضوع وحكم شرعي لا يجوز التصرف في مال غير بلا رضا ويجوز بالرضا، والعقد الإذني كان رضا وإذن من قبل المالك في التصرف في هذا المال، حينما لا يرضى ويرجع عن رضاه لا يحل شيئا، لا يحل علقة كانت منعقدة ملكية كانت موجودة حلها، لكي يحتاج إلى إنشاء، ولماذا لا يحتاج إلى إنشاء؟ والإذن ليس إلا مبرزا لذلك لا أكثر، ليس أمرا إنشاء، وهذا لو كشفناه لا بالإذن بالعلم الغيب أن هذا راغب في التصرف فيما أيضا يجوز التصرف في هذا، ويكون هذا الإذن الرضا باقيا وجواز التصرف أيضا باقيا على حاله. إذن فهم الكبرى لم يكن تاما من الصغرى، بس على كل حال لو قبلنا هذا المبنى كبرا وصغرا في المقام، وقلنا بأن الشروط في ضمن العقود الجائزة والإذنية أيضا واجبة الوفاء، فهنا لا بد أن يقال بمبنى الباتين من أن هذا الشرط أيضا واجب الوفاء، وحيث وجوب وفاء هذا الشرط يستلزم عدم الانفساخ، فلازمه أن يكون شرط عدم الفسخ ولو بنحو عدم الفعل موجبا لعدم تأثير الفسخ حينئذ، وبالتالي للزوم العقد، عقد المضاربة يصبح لازم، يصبح لازما حينئذ. وعلى القول الآخر المشهور الذين أنكروا الكبرى وقالوا أنه شرط الفعل لا يكون موجبا، اشتراطه لا يكون موجبا لسلب السلطنة والقدرة والولاية على التصرف، بل مجرد أنه يحرم تكليفان، وعمموه العقد الجائز أيضا كذلك، النتيجة أنه سوف يكون هذا الشرط واجب الوفاء، بمعنى أنه يحرم عليهم على الطرفين أن يفسخ، وعلى من اشترط عليه عدم الفسخ أن يفسخ تكليفان، وإن كان لو فسخ لن فسخ المعاملة. فلو فيكون وجوب الوفاء تاما حتى لو كان العقد، لو كان الشرط في نفس عقد المضاربة، فضلا عما إذا كان في عقد مضاربة أخرى، في عقد لازم، في عقد آخر لازم. إذن فعلى هذين أساس هذين المسلكين يجب الوفاء بهذا الشرط، ويحرم نقضه إما تكليفا إما وضعا كما يقوله السيد الماتين فلا ينفسخ، أو تكليفا كما يقوله المشهور ولو كان وإن كان وضعا ينفسخ لو انفسخ، إذا كان الشرط في ضمن هذه المضاربة. وأما إذا كان الشرط في ضمن مضاربة أخرى أو عقد لازم آخر، إذا كان في ضمن عقد لازم آخر أيضا كذلك سوف يكون واجب الوفاء على مسلك المشهور تكليفان لا وضعا، ويكون باطلا وغير نافذ وضعا على مسلك الماتين، باعتبار أنه وجوب الوفاء عنده يرجع إلى سلب السلطنة والقدرة، فيكون فسخه كلا فسخ فلا ينفسخ. وإذا كان في ضمن عقد آخر جائز كمضاربة أخرى أو عقد جائز آخر عالية مثلا أو نحو ذلك، حينئذ إذا كان ذاك العقد باقيا أيضا الحال نفس الحال، من حيث أنه يجب الوفاء تكليفا على مبنى المشهور، وباطل وضعا حتى لو فسخ لا ينفسخ على مبنى سيد الماتين، ما دامت تلك المضاربة الأخرى أو العقد الجائز الآخر باقيا. وأما لو فسخ ذاك العقد، لأنه عقد جائز يجوز فسخه، ولم يشترط في عدم فسخ ذاك العقد إنما اشترط عدم فسخ عقد المضاربة الآلي، لو فسخها حينئذ يرتفع وجوب موضوع وجوب الوفاء بالشرط، قد يكون حينئذ ذاك الشرط شرطا في ضمن عقد فسخ حل، حينئذ يرتفع وجوب الوفاء بذاك الشرط أيضا، وهو أن لا يفسخ هذه المضاربة التي لم يقع فيها شرط، فهذه المضاربة التي لم تنفسخ حينئذ يجوز فسخها، هم تكليفا على مسلك المشهور وهم وضعا لو فسخ يكون نافذا على مسلك السيد الماتين. هذا الشيء الذي لابد أن يقال حينئذ في دفع هذا التفصيل. إذن فهذا التفصيل في غير محله، ولا فرق بين شرط عدم الفسخ وسائر الشروط، من حيث أننا لو قلنا بأن أدلة المؤمنون عند شروطهم وأدلة مثلا أو أوفوا بالعقود يشمل الشروط في ضمن العقود الإذنية، هذا العقد الإذني، هذا الشرط في ضمن هذا العقد الإذني يكون حينئذ مشمولا للمؤمنون عند شروطهم، فكل حسب مسلكه السيد الماتن والمشهور، وأما يعني المشهور مقصودي مشهور المحشين، وأما مشهور الفقهاء كما يقول صاحب الجواهر فقولهم إنما هو القول الثالث الذي أشرنا إليه والرابع الذي أشرنا إليه، وهو أنه الشروط مطلقا في ضمن العقود الإثنية الجائزة لا تكون واجبة الوفاء ولا تكون مشمولة لعمومات المؤمنون عند شروطهم أو لعمومات العقود، سواء كان شرط الفعل أو كان فعل خارجي أو شرط عدم الفسخ أو شرط نتيجة لا تكون واجبة الوفاء لأنها لا تكون مشمولة لأولى ذاك البيان الذي بيناه، فتكون النتيجة أن هذا الشرط حاله حال الشرط الابتدائي، حال عدم الاشتراط. لو اشترط في ضمن عقد المضاربة أن لا يفسخ لا يؤثر كالشرط لا فرق حينئذ بين شرط عدم الفسخ وبين شرط عدم حق الفسخ وعدم ملك الفسخ، كما أن ذاك الشرط فاسد ولا يكون فيه أثار، كذلك هذا الشرط وإن كان ذاك من جهة كونه فاسدا ومخالفا للشرع، هذا من جهة أن أدلة الوجوب الوفاء لا تشمله، والمؤمنون عند شروطهم لا يشمل مثل هذا الشرط، لأنه ليس شرطا بالمعنى الدقيق، ليس شرطا في قبال التزام، وإنما مجرد حاله حال الشروط الابتدائية التي لا تكون واجبة الوفاء. والشروط الابتدائية وعود وعهود ابتدائية وليست شرطا بالمعنى الذي يشمله المؤمنون عند شروطهم، فتكون النتيجة حينئذ عدم الفرق بين اشتراط عدم الفسخ أو اشتراط اللزوم من حيث بقاء عقد المضاربة على الجواز. ولعله لهذا المشهور لم يذكروا اشتراط عدم فعل الفسخ، وإنما تعرضوا فقط لاشتراط اللزوم واشتراط عدم حق الفسخ وملك الفسخ، حيث لم يتعرضوا إلا في مقام بيان أن هذا الشرط باطل فاسد لا يؤثر، تعرضوا إلى اشتراط عدم ملك الفاسخ أن لا يملك الفاسخ أو اشتراط اللزوم، فقالوا أن اشتراط اللزوم يكون فاسدا لأنه على خلاف المطلب العام، ولم يتعرضوا إلى اشتراط عدم الفعل الفاسخ لأن هذا جعلوه كذا، من حيث أنه لعله لم يميزوا بينما لو كانوا من القائلين مثلا بتفصيل المتأخرين كان ينبغي التفصيل بين الشرطين كما فصل المتأخرون المحشون على المتن. هنا فصلوا بين شرط عدم ملك الفاسخ، قالوا أنه باطل لا أثر له، يبقى العقد والمضاربة جائزا بعده، وبين شرط عدم فعل الفاسخ فإن المضاربة وإن بقت جائزة لكن يحرم الفاسخ حينئذ تكليفان. هذا التفصيل لا نجده في كلمات القدماء، لعله بهذه النقطة أن الشروط في ضمن العقود الفاسدة العقود الإذنية عندهم لا تكون واجبة الوفاء، لكي حينئذ يعقد عنوان آخر ويقال هنا مثلا يجب تكليفا أن لا يفسخ، وإن كان لو فسخ مثلا ينفسخ أو لا ينفسخ، لأنه ليس واجب الوفاء الشرط في ضمن العقد الإذني، من هنا لم يعقد إنما نعرض فقط لذاك الشرط الذي يكون فاسد خلاف مقتضى العقد، وقالوا أن هذا يكون فاسد. وعلى كل حال بهذا ينتهي البحث عن كل الشقوق المذكورة في هذه المسألة الأولى أو الثانية، ما أدري رقمها إيش كذا، الأولى أو الثانية، لا بس نقرأ المتن متن العروة حتى نصل إلى المسألة التي بعدها. الآن نطبق المجموع ما تقدم على هذه المسألة الثانية. يقول المضاربة جائزة من الطرفين، يجوز لكل منهما فسخها سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده، قبل حصول الربح أو بعده، نبض المال كان به عروض تقدم هذا كله، مطلقا كانت أو مع اشتراط الأجل وإن كان قبل انقضائه. ثم نعم لو اشترط في هذا الذي دخلنا في هذا البحث الذي قلنا يعقد في جهتين، جهة عن اشتراط عدم ملك الفاسق وجهة اشتراط عدم فعل الفاسق، والماتن أيضا لم يميز بينهما جعل عنوانا جامعا كأنه نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله، بل هو الأقوى لوجوب الوفاء بالشرط، ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور، بل العقد أيضا، بل العقد أيضا لأنه مناف لمقتضى العقد. قلنا أن المشهور ذكروا ذلك في مورد شرط اللزوم وشرط عدم ملك الفاسخ، ولم يتعرضوا لشرط عدم فعل الفاسخ. سيد المواتن ظاهر عبارته عدم اشتراط في عدم الفاسخ، الفاسخ ظاهر في الفعل، لأن يريد منه الأعم من الفسخ والانفساخ، وفيه منع بل هو مناف لإطلاقه. شرحنا ما هو مقصود من أنه مناف لإطلاقه. ودعوى أن الشرط في العقود الغير اللازمة، هاي دعوى صاحب الجواهر، غير لازم الوفاء. ودعوى أن الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء ممنوعة، هذه الدعوى أنه عمومات وجوب الوفاء كانوا يشمل الشروط في ضمن العقود اللازمة. قلنا هذا مبني على المسلك الذي يقول أن الشرط معناه مطلق الالتزام. أما لو قلنا وقد خرج بالإجماع مثلا الالتزام الذي لم يقع في ضمن أي عقد حتى العقد الجائز، وأما غيره فيشمله عمومات مثلا المؤمنون عند شروطهم. وأما إذا جعلنا الشرط بمعنى آخر لا يتحقق إلا في التزام يقع شرطا في قبال التزام آخر، فالعقد الفائل إذنيا خالي عن الالتزام العهدي لا يكون الالتزام في قباله بنحو الاشتراط شرطا أصلا. ممنوعة، نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط. إذا فسخ العقد لأنه جائز سقط وجوب الوفاء، وإلا ما دام العقد باقيا يجب الوفاء بالشرط فيه. من هذه الناحية يشترك السيد الماتن مع المعلقين من أن وجوب الوفاء بالشرط، ويخالف مع مشهور القدماء وصاحب الجواهر من أن وجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الإذني الجائز أيضا ثابت. هذا الأمر يختلف عن المحشين في أن المحشين لا يرون أن وجوب الوفاء بالشرط يستلزم سلب السلطنة والقدرة على ذاك الفعل الذي اشترط تركه مثلا إذا كان فعلا إنشائيا. أولئك أيضا يقولون يجب الوفاء، لكن يجب الوفاء تكليفا فقط. الماتن يقول يجب الوفاء بالشرط وضعا، أي أن هذا الشرط لا يكون نافذا حينئذ، لو فسخ لا يكون نافذا، ذاك الفعل المشروط عدمه لا يكون نافذا وصحيحا، فيكون وجوب الوفاء به إرشادا إلى بطلانه لو فسخ. نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط، وإلا فما دام العقد باقيا يجب الوفاء بالشرط فيه، تمسكا بتلك العمومات على المسلك الأول عمومات المؤمنون عند شروطهم. وهذا إنما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ. الشرط الذي مفاده عدم الفسخ في المقام فإنه يوجب لزوم ذلك العقد، باعتبار أنه يرى أن مثل هذه الشروط حتى لو كان الشرط شرط فعلا اشتراطه ووجوب الوفاء بمثل هذا الشرط يسلب قدرة المكلف على فعل ذاك الأمر الإنشائي ويجعله ممنوعا عنه شرعا، والممنوعية تسابق البطلان وعدم النفوذ وعدم الصحة، فإنه يوجب لزوم ذلك العقد. هذا ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال في صحة الشرط ولا إشكال في لزومه. فلا إشكال في صحة الشرط في ضمن عقد آخر لازم واجب الوفاء ولا إشكال في لزومه. وهذا يؤيد ما ذكرناه من عدم كون الشرط المذكور منافيا لمقتضى العقد. هنا طبعا يوجد لابد أن يعلق بتعليق، يستشهد السيد الباتن كأنه لدفع كلام المشهور من أن شرط اللزوم مناف مع مقتضى العقد عقد المضاربة، بأنه لو كان منافيا لم يفرق فيه، بينما إذا كان هذا الشرط في ضمن نفس العقد أو في ضمن عقد آخر خارج، مع أنه لو كان في ضمن عقد آخر خارج لا إشكال في ضمن عقد آخر لازم خارج عن عقد المضاربة لو اشترط عدم فسخ المضاربة، يقول لا إشكال في صحة. هذا الكلام على إطلاقه غير تام، لأنه لو كان الشرط عدم حق الفسخ فحتى في ضمن عقد آخر لازم لو اشترط أن لا يكون له حق الفسخ في ذلك المعاملة يكون الشرط باطلا. لو كان الشرط هو عدم حق الفسخ لا عدم فعل الفسخ، لو كان الشرط عبارة عن عدم حق الفسخ حينئذ لا يكون هذا الشرط صحيحا حتى لو كان في ضمن عقد آخر لازم. نعم لو كان الشرط عدم فعل الفاسق في ضمن عقد آخر يمكن أن يكون صحيحا، بل في نفس ضمن نفس العقد أيضا يمكن أن يكون صحيحا كما قلنا. كما أن هذا الذي يقوله وهذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافيا لمقتضى العقد. هذا الكلام أيضا فيه إشكال، بمعنى أن الشرط المنافي لمقتضى العرض، قلنا فيما سبق أنه قد يراد به أحد معنيين، معنى منافي للمقتضى الشرعي للعقل أي لحكم الشارع، وهذا بالدقة ليس منافيا للعقل وإنما منافيا للشرع، كما في اشتراط عدم حق الفسخ فإنه مناف للشرع وليس مناف لمقتضى العقل، وأخرى يكون الشرط منافيا للمقتضى المعاملي للعقل مع قطع النظر عن الشرع، كما لو باعه بشرط أن لا يملك مثلا أو بلا ثمن، ذاك هو الذي قلنا أنه مناف للعقل ويوجب بطلان العقد أيضا، حتى على مبنى من يقول بأن الشرط الفاسد ليس مفسد يوجب البطلان للتناقض حين هذا إذا كان مقصوده من المنافات للعقد لمقتضى العقد بالمعنى الأول أي للمقتضى الشرعي للعقد منافي مع حكم الشارع، فهذا كما ذكر صحيح أنه لا فرق فيه بين أن يكون في ضمن نفس العقد أو في ضمن عقد آخر، إذا كان منافيا للمقتضى الشرعي فحتى لو كان في ضمن عقد آخر لازم خارج أيضا منافي مع المقتضى الشرعي فيكون باطل، ولهذا نقول بأنه باطل لو كان الشرط عدم حق الفسخ في المضاربة ولو جعله شرطا في ضمن عقد بيع لازم آخر خارج عن عقد المضاربة، ويكون استدلاله تاما حينئذ إلا من ناحية أن الشرط هنا شرط عدم فعل الفسخ لا شرط عدم حق الفسخ إلا من ناحية الإشكال الأول الذي أشرنا إليه، وإلا جعل الصحة على تقدير قومي في العقد اللازم الخارج دليلا على أنه إذن ليس منافيا لمقتضى العقد بهذا المعنى من مقتضى العقد أي المقتضى الشرعي تام وصحيح، أما لو أراد من مقتضى العقد المعنى الأول الذي هو المعنى الدقيق للمنافي مع مقتضى العقد ولا المعنى الثاني لا المعنى الأول الذي عبارة عن المنافات للشرع لحكم الشرع فإن المقتضى الشرعي للعقد يعني حكم الشرع، الشرط المنافي لمقتضى العقد يعني الشرط المنافي مع المناقض مع مضمون العقد، إذا أراد هذا المعنى فحينئذ هذا الاستدلال أيضا يكون غير تام، فإنه يوجد فرق بين الشرط المنافي والمناقض لمقتضى العقد، بين أن يجعل في نفس العقد شرطا فيوجب الإفساد وبين أن يجعل في عقد آخر خارج فلا يوجب الإفساد، لأن نقطة الإبطال ليس من ناحية المخالفة للشرع، نقطة الإبطال والإفساد في مثل الشرط المنافي المناقض لمقتضى العقد لزوم التناقض في الإنشاء، فلا يكون قد أنشأ حينما يبيعه بشرط أن لا يملك، هذا ليس بيعا إذن لم ينشئ البيع إذن فلا يقع بيعا صحيحا فيبطل، إذن هذا لو كان في ضمن نفس إنشاء البيع يوجب التناقض وبالتالي يوجب عدم جدية إنشاء البيع وبالتالي يبطل، أما لو باع بقصد جدي تام بلا شرط ثم في بيع آخر اشترط أن لا يملك في البيع الأول هنا لا يلزم التناقض لأن هذا خارج عن ذاك الإنشاء، هذا إنشاء آخر في ضمن عقد آخر خارج عن ذاك العقد، لو اشترط مضمون مناف مع ومناقض مع مضمون عقد قد أنشأه إنشاء جديا وقد تم هذا لا يوجب التناقض ولا يوجب عدم جدية ذاك الإنشاء لكي يبطل ذاك الشرط، قاتلهم هذا العقد لا يكون مؤثرا، هذا الشرط في ضمن العقد الخارج سوف لا يكون مؤثرا لأن ذاك أصبح جديا وتحقق ونفذ شرعا، هذا الشرط يكون شرطا فاسدا، فيكون الشرط المناقض لمقتضى العقد إذا كان في ضمن نفس العقد موجب لبطلان العقد، وإذا كان في ضمن عقد آخر خارج فاسد لكن لا يوجب البطلان يكون ذاك العقد الأول صحيحا، فلا يكون التنظير تاما حينئذ، تنظير الشرط في ضمن المنافي مع مقتضى العقد بهذا المعنى الدقيق، لا يكون تنظير الشرط المنافي في ضمن عقد خارج كالشرط المنافي في ضمن العقد في ضمن نفس العقد الذي يناقضه وينافي مقتضاه المعاملين، فإنه لو كان في